إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب.
مجالس أهل التفسير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ولم يجعل له عوجا. الحمد لله
الذي أنزل على عبده
الكتاب. الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى. حياكم الله أحبتي الكرام مع برنامجكم الأسبوعي مجالس أهل التفسير، الذي نتناول فيه كتاب الله تعالى بالتدبر والتأمل واستخراج ما في هذه الآيات المباركة من حكم وعظات. في بداية هذا المجلس المبارك نرحب بفضيلة الدكتور عبد السلام المجيدي، فحياكم الله فضيلة الشيخ.
بارك الله فيكم.
سيصحبنا بإذن الله تعالى في برنامجنا في هذا المجلس المبارك من الهندسة الإذاعية سلمان لقمان، ومن الإشراف أحمد البكري، ومن محدثكم محمد المحمود. لازلنا فضيلة الشيخ في سورة النساء نتأمل ما في هذه السورة الكريمة من عبر وحكم، ووقفنا عند الآية 48 من قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. لو بداية حاولنا أن نربط بين هذه الآية وما قبلها من الآيات، خاصة التي وردت في دعوة أهل الكتاب بعبارة يعني كما ذكرنا في المجلس الماضي فيها نوع من التحبيب، فالله عز وجل خاطبهم بيا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا، ثم بعد هذه الآية نص على الشرك وأنه لا يغفر هذا الشرك، وكذلك شدد على هذا الموضوع فقال: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما.
بارك الله فيكم. الحمد لله الذي لا يرجى لكشف الشدائد إلا هو، ولا يؤمل لدفع المكائد إلا هو. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على النبي المصطفى والخليل المجتبى والشفيع المرتجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك بفضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، وفرج عن المستضعفين في كل مكان. وبعد، فهذه الآية من الآيات المحكمات في كتاب الله تعالى، فهي مما يدخل ضمن قوله تعالى: هن أم الكتاب، ولها مكانتها العظيمة، وقد تكلمنا حولها سابقا، وقلنا بأن هذه الآية جاءت في الوسط بين الكلام عن أهل الكتاب قبلها والكلام عن أهل الكتاب بعدها، لأنه قبلها قال كما ذكرتم يا أبا عبد الله: يا أيها الذين أوتوا الكتاب. بعدها أيضا قال: ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم، ثم قال: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. إذن قبلها وبعدها كلام عن أهل الكتاب. فما لماذا وضعت هذه الآية في هذا المكان؟ نقول: لأن الله تعالى أراد أن يبين بعض جنايات هذا الصنف الذي يريد الضلالة للعالم من أهل الكتاب، الصنف من أهل الكتاب الذي يريد إضلال العالم. فبين أن من أبرز الجنايات التي ارتكبوها ضد العالمين أنهم لم يبينوا جناية الشرك وعظمة الإثم عندما يقع الإنسان في الشرك. طيب، يبقى السؤال، لماذا الله سبحانه وتعالى لا يغفر هذا الذنب العظيم بينما يغفر يحتمل أن يغفر بقية الذنوب؟ قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بيّن الله تعالى سبب عدم غفرانه لهذا الذنب فقال ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، فالذي يشرك يكون قد ارتكب أبشع أنواع الظلم، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة لقمان إن الشرك لظلم عظيم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الظلم ثلاثة، الظلم ثلاثة يعني ثلاثة أنواع وثلاثة دواوين، فظلم لا يغفره الله، وظلم يغفره الله، وظلم لا يتركه الله. فأما الظلم الذي لا يغفره الله فالشرك، وقال الله إن الشرك لظلم عظيم. وأما الظلم الذي يغفره الله فظلم العباد لأنفسهم فيما بينهم وبين ربهم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. وأما الظلم الذي لا يتركه الله فظلم العباد بعضهم بعضا حتى يدين بعضهم وحتى يدين لبعضهم من بعض، يعني يقتص لبعضهم من بعض. ولذا ختم الله الآية بقوله ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ما معنى افترى إثما عظيما؟ أي اخترع واقترف ذنبا عظيما، افترى يعني ارتكب أشد أنواع الكذب. ثم قال لاحظ، افترى معناها كذب كذبا عظيما. طيب إثما، كيف كذب إثما؟ أي أنه اختلق من عند نفسه إثما لا يمكن تصوره. يعني يتصور مثلا أن يذنب الإنسان بأخذ شيء من المال، يتصور أن يذنب الإنسان بأن لا تقوم مروءته في إعانة الناس فيما يجب عليه إعانتهم فيه، يتصور أن يذنب الإنسان في شيء من شهوات البطن أو الفرج، لكن أن يتصور بأنه أشرك هذا أعظم الافتراء. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه، فكيف يشرك به معه غيره؟ فإذا قال ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، أي اختلق واخترع ذنبا مفسدا عظيم الفحش والضرر سيء المبدأ والأثر. تستصغر في جنب عظمته جميع الذنوب والآثام فيكون جديرا بألا يغفر. والافتراء افترى افتعال من فرى يفري، وأصل يفري يعني قطع، ويطلق على الكذب الشديد والإفساد، لأن قطع الشيء الصحيح يؤدي إلى فساده. إذا قطع شيء من يد الإنسان مثلا ولا من جسده فإن هذا الشيء المقطوع يصبح فاسدا. والشرك بالله سبحانه وتعالى قطع لشيء صحيح، وهو الفطرة الموجودة عند الإنسان وخلق وإبعاد لها من موضعها الذي ينبغي أن تكون فيه. وبناء على ذلك ينبغي للإنسان أن يتورع عن أن يقع فيما هو شرك أو فيما يؤدي إلى الشرك من الشهوات الخفية. ولاحظ هنا في الآية ماذا يقول الله، يقول الله إن الله لا يغفر، ثم يقول بعد ذلك ويغفر لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر، ذكر إذن لا يغفر وذكر يغفر. وفي التعبير عن ذلك كما يقول الإمام البقاعي رحمه الله تعالى استكفاف مع استعطاف واستجلاب في استرهاب. استكفاف مع استعطاف يعني كفوا عن الشرك، ومع استعطاف عندما قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي إذا وقعتم في ذنب دونه هنا يمكن أن تأتي أن تنزل عليكم الرحمة فيغفر. لكن انتبهوا، بالنسبة للشرك هذا لا يمكن أن تناله المغفرة، واستجلاب مع استرهاب. استجلاب يعني جلب، طلب لجلب المغفرة، ولكن مع استرهاب بشرط ألا يكون هناك شرك. فإذا الآية في الحقيقة تفتح باب الأمل واسعا، كما أنها ترهب تماما وتخيف تماما من يمكن أن يفكر أن يقع في الشرك. فدخل إذن ضمن جملتها الثانية التي هي ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، دخلت جميع الذنوب حتى أكابر الذنوب. وهنا نعلم هذا الترتيب العجيب لسورة النساء. في البداية الله سبحانه وتعالى أمرهم بالتوبة في قوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، هذه الآية 18. أمرهم بالتوبة من سورة النساء. ثم بعد ذلك قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. هنا بدون أن يذكر التوبة، ولكنه قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، إذا تركتم الكبائر نكفر عنكم سيئاتكم. فهي مرحلة أوسع أملا من التوبة، لأن التوبة إذن لا يوجد غفران إلا بالتوبة. ثم فتح لهم بابا أوسع من ذلك، فأمرهم بأن يتقوا الكبائر، فقال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ثم قال لهم بعد ذلك بآيات، قال: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وهذه مخيفة، لأن العدل قائم على المحاسبة على كل شيء، على مثقال الذرة. إن الله لا يظلم مثقال ذرة. ثم فتح لهم باب الأمل فقال: وإن تك حسنة يضاعفها، لو عملتم حسنة مهما صغرت يضاعفها. قال: ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، وفوق ذلك إذا كانت قلوبكم سليمة فقد يؤتيكم الله من لدنه أجرا عظيما لا تتخيلونه. هنا قال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي من الكبائر والصغائر، فهو باب أمل أعظم مما سبق. قال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولذلك ورد عن عمر بن الخطاب، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، قال: كنا معاشر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا نشك في قاتل النفس وآكل مال اليتيم وشاهد الزور وقاطع الرحم، لأنهم ارتكبوا كبائر، لا نشك يعني في أنهم في النار وأنه لا يغفر لهم، حتى نزلت هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأمسكنا عن الشهادة، يعني عن شهادة لفلان بالنار أو الشهادة لفلان بالجنة. وفي رواية أو في لفظ عنه: كنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر حتى سمعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله لا يغفر، أي يقول إن الله، يعني تاليا يقول تاليا للآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إني ادخرت دعوتي شفاعة لأهل الكبائر من أمتي. قال عبد الله بن عمر: فأمسكنا عن كثير مما كان في أنفسنا ثم نطقنا بعد ورجونا، أي رجونا من الله فضله. ولكن طبعا نحن لا نذكر هذه ونقول للذي يريد أن يقترف الكبائر: أمامك فضل واسع فاقترف، بل بالعكس، إذا هو أراد أن يقترف عامدا وغير مبال بصفات الله فقد يدخل في الصنف الذي لا يغفر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكلمة من يشاء، كل ما كان العبد أكثر رجاء لله سبحانه وتعالى وابتعادا عن اقتراف الكبائر دخل في هذه الآية. نسأل الله تعالى أوسع مغفرته. وقد أبانت هذه الآية إذن أن كل صاحب كبيرة في مشيئة الله، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء غفر له وإن شاء عاقبه. وقد نقل بعض المفسرين أن بعض المشركين كانوا لا يمنعهم من الإسلام إلا قوله تعالى كان لا يمنعهم من الإسلام إلا قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. فقالوا قد ارتكبنا، لأن الآية انظر: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. فهم يشعرون بأنه قد حصل منهم في الجاهلية ذلك، ربما حصل منهم الزنا مثلا. فأنزل الله، فقالوا قد ارتكبنا ما في هذه الآية، فأنزل الله: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فهذا شرط شديد، لاحظ ترتيب الآية، قال: إلا من تاب ولم يكتفي بالتوبة فقط، وآمن ولم يكتفي بالإيمان والتوبة فقط، وعمل عملا صالحا. فقالوا هذا شرط شديد. فأنزل الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي الحقيقة أن الذي يدخل في الإسلام فإن دخوله في الإسلام يجب ما قبله. وقد جاء أيضا ما هو أوسع من ذلك في سورة الزمر، فقال الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وهنا يمكن أن نذكر قصة وحشي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي قتل حمزة عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحد. فقال وحشي لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا محمد صلى الله عليه وسلم، جئتك مستجيرا بك لأنه يخشى أن ينتقم منه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس من أصحاب الانتقام، وكيف يكون من أصحاب الانتقام وهو الذي قال لكل كفار قريش اذهبوا فأنتم طلقاء، أي من بقي منهم، ولم ينص على قتل واحد إلا أربعة لكثرة ما فعلوا في الإسلام لا لما فعلوا في حق نفسه. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: قد كنت أحب أن أراك على غير جوار، فأما إذا كنت مستجيرا فأنت في جواري حتى تسمع كلام الله. قال: فإني قد أشركت بالله العظيم وقتلت النفس التي حرم الله، فهل تقبل من مثلي توبة؟ فصمت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أنزل الله عليه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فقرأها عليه فقال: أرى شرطا، فلعلي لا أعمل صالحا، أنا في جوارك حتى أسمع كلام الله، يعني فهل هناك كلام آخر؟ قال فقرأ عليه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الرواية إن صحت، لأنها رواه البيهقي في شعب الإيمان، إن صحت فيكون معنى قوله حتى نزل عليه والذين لا يدعون، نزل بمعنى أنه تذكر فتلى أو أعيد إنزال هذه الآية، وإلا فهذه الآية أصلا مكية في سورة الفرقان، سورة الفرقان مكية. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في هذه الآية: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. قال الله تعالى: أنا أهل أن أتقى فلا يشرك بي غيري، وأنا أهل لمن اتقى ألا يشرك بي غيري أن أغفر له. وعن خالد بن دهقان قال: كنا في غزوة القسطنطينية، فأقبل رجل من أهل فلسطين من أشرافهم وخيارهم يعرفون ذلك، يقال له هانئ بن كلثوم ابن شريك الكناني، فسلم على عبد الله بن أبي زكريا وكان يعرف له حقه. قال لنا خالد: فحدثنا عبد الله بن أبي زكريا قال، هذا من التابعين، قال: سمعت أم الدرداء تقول سمعت أبا الدرداء، انظر العظمة هذه، سمعت أم الدرداء تقول سمعت أبا الدرداء، كانت عالمة تحدث عن عالم وحكيمة تحدث عن حكيم وصحابية تحدث عن صحابي، قالت: سمعت أبا الدرداء رضي الله تعالى عن أم الدرداء وعن أبي الدرداء وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، قال: يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا. فإذا استثنى اثنين من المغفرة: الشرك والمؤمن الذي قتل مؤمنا. فقال هانئ بن كلثوم: سمعت محمود بن الربيع يحدث عن عبادة بن الصامت أنه سمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من قتل مؤمنا فاعتبط بالعين المهملة، فاعتبط بقتله، لم اعتبط يعني أنه فرح بقتله، قتله ظلما، قال: لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ثم بعد ذلك ذكر حديثا أيضا في حرمة القتل، ولكن إن الله سبحانه وتعالى قد قال في هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا وافقه الحديث القدسي الذي فيه قال الله: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وبموجب هذا المعنى الظاهر قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: ما في القرآن آية أحب إلي من هذه الآية. هذا علي، فانظر بعض من ينتسب إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو إلى علي رضي الله تعالى عنه وهو من أعظم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينتسب إليه كيف يستبيح القتل. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول: ما في القرآن أحب إلي من هذه الآية. ما الآية التي هي أحب إليه؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والحديث في الكلام عن الشرك تبشيعه ومغفرة ما دونه كثيرة مما يتعلق بهذه الآية.
نعم، لكن تكرار شيخنا ومن يشرك بالله، يعني ابتدأ الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهنا تم الموضوع.
نعم.
ثم بعد ذلك أعاد المعنى فقال ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما.
نعم.
فالفائدة من هذه الإعادة
أحسنتم، عندنا عدة أمور، منها أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يرهبهم في البداية من الشرك لشدة فحش هذا الذنب، ثم فتح لهم باب الأمل فقال ويغفر ما دون ذلك، ثم حتى لا يجعلهم الأمل يسرحون في الأحلام والأماني أعاد من جديد بيان بشاعة الشرك. وهذا من الأسلوب الحكيم في أن يبدأ ببيان بشاعة الذنب ثم يفتح باب الأمل ثم لا يكون الأمل سببا لأن تزل أقدامهم ويستمرئون فقالوا من يشرك بالله. هناك أمر آخر، وهو أنه بدأ ببيان الحكم، حكم الشرك إن الله لا يغفر ويشرك به، ثم ذكر حكم ما دون الشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ثم بين، قد يقول قائل طيب الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين، لماذا إذن لا يغفر الشرك كما يغفر ما دونه؟ بين أن هذا الذنب لا يتصور أن يكون عند الإنسان ذرة من إنسانية ويبقى عليه، ولذلك قال ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، وسيأتي فيما بعد أيضا ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ولذلك ورد أن أهل الجنة يطلبون الله سبحانه وتعالى، يطلبون من الله أن يؤتيهم الشفاعة لبعض من دخل النار ممن لم يشرك، لأنهم يعلمون أنه ما قد وصل إلى المرحلة التي يتم اليأس فيها من أمره. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما مجادلة أحدكم الحق، ما مجادلة أحدكم في الحق يكون له في الدنيا بأشد مجادلة من المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين أدخلوا النار، يعني إذا أكرم الله أهل الجنة وأدخلهم الجنة واطمأنوا ونالوا من رضوانه، نسأل الله تعالى من ذلك أوفر الحظ والنصيب، عند ذلك وقد شعروا بكرامتهم عند الله وما أعطاهم وفلاحهم ورضاه عنهم، عند ذلك يبدأون يكلمون الله جل في علاه، يكلمون الله عن إخوانهم الذين أدخلوا النار، ويجادلون مجادلة شديدة كما يجادل الإنسان في الدنيا حول الحقوق التي له، حول الأرض مثلا تكون له ولم يعطاها أو أخذت عليه أو حول المال. فقال يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا فأدخلتهم النار، نسأل الله السلامة والعافية. وانظر الحديث كما يفتح باب أمل كما يفتح أيضا باب ترهيب شديد، لأن هؤلاء أدخلوا النار وهم يصلون كما يقولون، يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا. قال فيقول اذهبوا، قال لهم فيقول اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم، فيأتونهم فيعرفونهم بصورهم، فمنهم من أخذته النار إلى أنصاف ساقيه ومنهم من أخذته إلى كعبيه، فيخرجونهم فيقولون ربنا قد أخرجنا من أمرتنا، ويقول أخرجوا من كان في قلبه وزن دينار من الإيمان. ثم قال أبو سعيد فمن لم يصدق فليقرأ هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقد روى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال قال الله عز وجل من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي ما لم يشرك بي شيئا. ومن سعة رحمة الله أن مرة من المرات دخل واحد يسمى ضمضم بن جوس اليمامي على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فقال يا يمامي لا تقول لرجل، لا تقول على النفي والمقصود النهي، أي لا تقل لرجل والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة، يعني ما ينبغي لك أن تقول لأي إنسان لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الجنة، أي إنسان ما دام مسلما أو ما دام من أصحاب لا إله إلا الله، وحتى بعض الناس قالوا ولا ينبغي أن يقول حتى للمشرك ما دام لم يتوفى على الشرك، أي لا تقل مثل هذه اللفظة لواحد أذنب ذنبا لمجرد أنه أذنب ولو كبر هذا الذنب عندك. قلت يا أبا هريرة إن هذه لكلمة يقولها أحدنا لصاحبه إذا غضب، يعني إذا تألم من شدة الذنوب ما الذنوب التي يرى صاحبه يقترفها، فيقول مثل هذه العبارة. فقال أبو هريرة: فلا تقلها، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كان في بني إسرائيل رجلان، كان أحدهما مجتهدا وكان في العبادة، وكان الآخر مسرفا على نفسه، يعني في الذنوب، فكان متآخيين، فكان المجتهد لا يزال يرى الآخر لا يزال يرى الآخر على ذنب، فيقول: يا هذا أقصر، يا هذا أقصر، فيقول: خليني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ فرآه يوما على ذنب عظيم، فقال: ويحك أقصر، يعني أترك هذا الذنب. قال: خليني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك، أو لا يدخلك الله الجنة. قال: فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما واجتمعا، فقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر: أكنت بي عالما أم كنت على ما في يدي قادرا، أو قال على ما في يدي خازنا، اذهبوا به إلى النار، فوالذي نفسي أبي القاسم بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. إذن هذه الجناية العظيمة الأولى التي يخفي الكلام عنها كثير من أهل الكتاب للأسف الشديد، وهي جناية الشرك، وهي جناية عظيمة تدل على خروج الإنسان عن ميزان الإنسانية الحقيقية. فإن الإنسان لو رأى إنسان آخر، المسألة بسيطة جدا، لو رأى إنسان آخر أحسن إلى ثالث، يعني هو أمامه هذا المشهد، واحد إنسان لا يعرف شخصا جاء إليه، فجاء إليه هذا الشخص وقام هذا الأول فأحسن إليه، أحسن إليه وأكرمه وأعطاه وحباه، وبدلا من أن يشكره هذا المعطى والذي الفقير المحسن إليه، بدلا من أن يشكر من أعطاه قام وسبه ومشى، كيف سيكون هذا الموقف؟ وأصر على ذلك، ولما قيل له اعتذر يصر على ذلك. طيب فما بالك بالذي يعطيك الأنفاس في كل لحظة ثم تشرك به؟ وهل هناك سب لله أعظم من الشرك؟ تشرك به وكأن هذا الصنم أو ذاك البشر أو تلك البقر أو ذاك الحجر هو الذي أعطاك الأنفاس والنعم.
هنا السؤال الثاني حول هذه الآية، كون هذه الآية أتت بعد دعوة لأهل الكتاب، وهي يعني منطبقة عليهم، وهي في وجه من وجه آخر هي آية عامة يدخل فيها غير أهل الكتاب من كل من أشرك حتى ولو كان من أهل الإسلام والإيمان، لكن يعني أليست هذه الآية مجيئها بعدها في هذا المقام هي نوع من الفصل، بمعنى أننا نحن في دعوتنا أو في تواصلنا أو في علاقاتنا مع أهل الكتاب وحواراتنا يبقى قضية الشرك هي عامل رئيسي لا يمكن الليونة فيه والتنازل، بحيث أن نصل إلى درجة أن نقول يعني نتعايش معهم لدرجة قد تؤثر على هذا الجانب، وهو جانب إقرار الشرك بالله عز وجل.
بارك الله فيكم، هذه لفتة في غاية من الأهمية، أن هذه الآية جاءت هنا وقبلها الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا، وفي هذه الآية بيان لإمكانية المغفرة لما دون الشرك. طيب، هل معنى تعايشنا بخلق حسن، وهل معنى أن الإسلام هو رحمة للعالمين أننا نسكت عن الشرك الذي يقع فيه غيرنا؟ هذه الآية تجيب على ذلك، لأنه لا ينبغي أن تكون العلاقة قائمة على السكوت عن الشرك الذي يحدث حوالينا، بل كما نخالق الناس بخلق حسن في معاملاتنا ممن لم يعتدي منهم، كذلك ينبغي أن نبين له أنه قد وقع في أعظم ذنب وهو الشرك. ولذلك ذكر هنا الشرك فقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وقد يقول قائل: ولماذا لا نتعايش معه ولا نكلمه عن هذا الموضوع؟ نقول: نكون بذلك قد تركنا أعظم أنواع الخلق الحسن، فإن من أعظم أنواع الخلق الحسن أن تخبر صاحبك الذي تخالقه بشيء بخطر عظيم يتهدده، وأعظم الأخطار هو ما سيحدث في الآخرة للإنسان. نسأل الله تعالى أن يعافينا في الدنيا وأن ينجينا في الآخرة من النار. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أرسل إلى هرقل كان يمكن أن يرسل له رسالة يطالبه فيها بمجرد التعايش والعلاقة السلمية بين دولة الإسلام التي أنشأها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وبين دولة الروم التي حدودها تصل إلى الشام، فكان يمكن أن يطالبه بذلك، لكنه لم يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم. هو طالبه بشيء واضح، وهو يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تلك الفترة بالنسبة لقوة الروم الضاربة وبالنسبة لعدد الروم وللسيطرة العظيمة التي للروم في ذلك الوقت، تعتبر الروم دولة عظمى، بل تعتبر أعظم دول العالم في ذلك الوقت، وكانت للتو قد فرغت من الانتصار على فارس، ومعنى ذلك أنها قد أخذت زمام المبادرة في السيطرة العالمية، على الأقل السيطرة العالمية فيما جاور بلاد المسلمين. ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرسل له رسالة مجاملات، وإنما أرسل له رسالة يبين له فيها خطورة أن يبقى على هذا الكفر الذي هو فيه، ويدعوه إلى نبذ الشرك هو وقومه. وعرف هرقل ذلك فقال لقومه هل لكم في الفلاح والرشد وأن يبقى ملككم آخر الأبد فتتابعوا هذا النبي؟ فنخروا جميعا نخرة حمار الوحش، يعني أنهم غضبوا وحاصوا حصة حمور الوحش إلى الأبواب، يعني هربوا يظنون أنهم يريدوا أن هرقل قد ترك دينه ويريدون التمرد عليه، وحدثت قصة طويلة في هذا. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم طبق ذلك، والأصل أن يطبق ذلك مع كل من نلقاه ممن هو على الشرك، فيخبر بعظيم الجناية لهذا الموضوع، ولا ينبغي أن يكون هذا مجال للمساومة أو للمداهنة، ويحملنا الخلق ما نسميه بالخلق الحسن على ترك مثل ذلك. نسأل الله تعالى أن يعيننا على تبليغ هؤلاء الحيارة والضالين والمساكين ما ينفعهم، وفي الحقيقة عندما نبلغهم ماذا نريد إلا الرحمة بهم من أن يدخلوا ضمن حيز الذنب الذي لا يغفر.
نعم. ثم يقول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا.
هذا القرآن عجيب في نظمه وترتيبه، فبعد أن دعا الله سبحانه وتعالى أهل الكتاب إلى الإيمان فقال يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا، ثم بين لهم خطورة الشرك وأنه لا يغفر، إن الله لا يغفر ويشرك به. وقد قلنا بأن مجموعة من أهل العلم مثل القاسمي في تفسيره، القاسمي رحمه الله تعالى صاحب محاسن التأويل، ينص على أنه يدخل في هذا الشرك مطلق الكفر، فيدخل فيه حتى كفر أهل الكتاب. فدعاهم في البداية إلى الإيمان، ودعاهم بعد ذلك إلى وبين لهم خطورة الشرك. هنا بين أن هناك جريمة أخرى جديدة يرتكبونها. ما هذه الجريمة الأخرى؟ جريمة تزكية النفس، وهذه جريمة بعض الناس عنده من الغرور، وهكذا كان بعض أهل الكتاب وما زالوا عندهم هذا الغرور في تزكية أنفسهم. ويدخل في الآية كل مزكي نفسه ولو كان من المسلمين، فقال ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم. فالله تعالى يعجب عباده من حال هؤلاء الذين قال عنهم يزكون أنفسهم. قوله تعالى ألم ترى، هذا الأسلوب يستخدم للتعجيب ونقل المشهد كأنك تراه مباشرة. ألم ترى أي تأمل جيدا، وانظر جيدا إلى هذه المخلوقات والكائنات التي تفعل هذا الفعل العظيم وهو تزكية النفس، تكثر الدعاوى العريضة والافتراءات، فيدعون مثلا أنهم أصحاب الحق أو أنهم أصحاب الاعتدال أو أنهم أصحاب العدل أو أنهم رسل الرحمة أو أنهم أصحاب التقدم أو أنهم أساس الاستقامة الكونية، وينسبون لأنفسهم كل خير، ويعطون لأنفسهم حق توزيع الألقاب وتزكية الفئات، فيجعلون هذا يسمون هذا يصفون هذا بالإجرام، ويصفون هذا بالأوصاف الشنيعة، ويصفون هذا بالأوصاف الحسنة، مع أن هذا الذي يصفونه بالأوصاف الحسنة قد يكون من أعظم المجرمين، وينسبون لأنفسهم بذلك حق الحكم بين يدي الله. فيبين الله سبحانه وتعالى جناية هؤلاء المدعين، يبين جنايتهم على العالم، ويفضحهم. فهم كما وصفوا في الحديث المرفوع الذي رواه الإمام الترمذي ورواه الدارمي بسند صحيح موقوف على معاذ بن جبل قال: سيبلى القرآن في صدور أقوام كما تبلى الثياب أو كما يبلى الثوب، يعني يتقادم ويصبح قديما. قال: فيتهافت، فيقرأ يتهافت يعني يتساقط من صدورهم، تتساقط من صدورهم معاني فيقرؤونه. هذا يدل على أن ألفاظه قائمة ولكن معاني لا يطبقونها، لا يجدون له شهوة ولا لذة يلبسونها. نسأل الله تعالى أعظم اللذة في قراءة كتابه وأن يغفر ذنوبنا. قال: يلبسون جلود الضأن على قلوب الذئاب، أعمالهم طمع لا يخالطه خوف. إن قصروا قالوا سنبلغ، لو حصل التقصير قالوا المسألة بسيطة سنصل إلى مرتبة المتقدمين والسابقين، وإن أساءوا قالوا سيغفر لنا إنا لا نشرك بالله شيئا. فإذا كان هذا في قوم لا يشركون، هؤلاء يزكون أنفسهم وهم لا يشركون، فما بالك بمن يزكي نفسه وهو يشرك. وقد قال كعب الأحبار: إني لا أجد نعت قوم يتعلمون لغير العمل، ويتفقهون لغير العبادة، ويطلبون الدنيا بعمل الآخرة، يلبسون جلود الضأن وقلوبهم أمر من الصبر، فبي يغترون، يعني أن الله يحلب بنفسه، فبي يغترون أو إياي يخادعون، فحلفت بي لا أتيحن لهم فتنة تترك الحليم فيهم حيران. فالآية إذن تتكلم عن من زكى نفسه، فمن يدخل فيها؟ من يدخل فيها؟ يدخل فيها كل من زكى نفسه ووصفها بزكاء العمل وزيادة الطاعة والتقوى والزلفة عند الله. وأول من يدخل فيها من ذكروا في السياق وهم أهل الكتاب، ولذلك كان بعض اليهود يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، وكان بعض اليهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقولون إنا نعلم أبناءنا التوراة صغارا فلا تكون لهم ذنوب، وذنوبنا مثل ذنوب أبنائنا، يعني بسبب أننا نعلمهم ما عملنا بالنهار كفر عنا بالليل. يعني يفلسفون لأنفسهم أن يقترفوا السيئات. قال يقولون هذا، ومن تزكيتهم لأنفسهم أنهم يقولون مبينين محدودية العقوبة التي سيعاقبون بها على جرائمهم، يقولون لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، ويقولون لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، حتى أنهم يزكون أنفسهم بما لم يعملوه من الأعمال الصالحة، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. إذن دخل فيهم هؤلاء أهل الكتاب الذين يزكون أنفسهم، وكذلك يدخل فيهم من كان مثلهم وادعى دعواهم. وأنا أقول للإخوة المستمعين والأخوات المستمعات: أفتحسبون أن المسلمين في منأى عن سبيلهم في النتائج إذا اتبعوا حذوهم في المقدمات؟ إذا كانوا يفعلون فعلهم هل يظنون أنهم أيضا لا يدخلون في هذا التشنيع؟ ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم؟ كيف يزكي بعض المسلمين أنفسهم بأنهم من خير أمة أخرجت للناس، بينما هم يبعدون عن مناهجهم أحسن حديث أنزل للناس، يطالبون بالمناهج الحديثة في الوقت ذاته، يبعدون أعظم ما ينتسبون إليه ويعتزون إليه وهو القرآن الكريم. كيف يزعمون انتسابهم لخير الأنبياء ومحبتهم له بينما هم يطردون منهجه من حياتهم؟ كيف يزعمون الدعوة إلى الإسلام وهم أسوأ دعاية منفرة عن الإسلام؟ وبذا يستبين لنا الاتصال بين هذه الآية وما قبلها، فإن بعض من يشرك بالله يزكي نفسه ويظن بذلك أنه سيد المهتدين، فجاءت الآية تفصل حاله وتفضح خياله، ولكنها صيغت على هيئة الاستقلال، فقال الله: ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم، ليدخل فيها كل مزك نفسه. وبذا أيضا يدخل فيها الذين يصمون الآذان ويملؤون سطور الصحف بمدح أنفسهم من المسلمين، فقد جاء التحذير من هذه التزكية المبالغ فيها سواء للنفس أو للغير. فعن طارق بن شهاب أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إن الرجل لا يغدو بدينه ثم يرجع وما معه منه شيء. يا رب نسأل الله العفو والعافية. يقول الرجل يغدو بدينه، يمشي وهو متدين وعلى الإسلام، ثم لما يرجع ليس معه من دينه شيء. لماذا؟ قال: يلقى الرجل ليس يملك له نفعا ولا ضرا، فيقول والله إنك لذيت وذيت، يعني من أجل أن يحصل على الحاجة، اللهم يا رب اغفر ذنوبنا. يقابل واحد عنده قدرة، الله ابتلاه بأن أعطاه شيئا من الأمر وعنده قدرة على صنع قرار معين وهو محتاج إليه هذا، فيمدحه بما ليس فيه. فقال عبد الله بن مسعود: ولعله أن يرجع ولم يأخذ من حاجته شيئا وقد أسخط الله عليه. ثم قرأ: ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم. فإذا عبد الله بن مسعود في هذا فهم أن كلمة أنفسهم تشمل أمرين، النفس والغير، ونحن قد قلنا بأن هذا التعبير في القرآن كثير. مثلا يقول الله سبحانه وتعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، يعني على إخوانكم، على أهل البيوت. فإذا قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، تشمل ما إذا زكى الإنسان نفسه التي بين جنبيه، وتشمل ما إذا زكى غيره، فإنها تدخل في كلمة أنفسهم. وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا، عفوا، سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه في مدحه، فقال: هلكتم أو قطعتم ظهر الرجل، يعني لا ينبغي لكم أن تكثروا من هذا المدح. وكذلك أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم موجها: ويلك، قطعت عنق صاحبك، قطعت عنق صاحبك، يعني أنت الآن تسيء إليه، لأنه قد يغتر، يدخله العجب وينسى مقامه عند الله سبحانه وتعالى وينسى وجله.
هذا مطلق ولا إذا كان الشخص حاضر في المجلس؟
سواء كان حاضرا في المجلس أو كان غير ذلك. قال: من كان منكم مادحا أخاه لا محالة فليقل: أحسب فلانا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا، إن كان يعلم ذلك منه. ولكن إذا كان، ولكن هناك تفصيل، وهو أنه هذا إذا مدحه من غير حاجة. أما إذا كانت هناك حاجة للمدح، كأن يبين منزلته لقوم لا يعرفون منزلته، أو هو مثلا جاء يخطب منهم على سبيل المثال، أو هم يحتاجون إليه في عمل أو وظيفة وهم لا يعرفون مكانته، أو اتهموه لسبب أو لآخر، فعند ذلك هو نفسه يمكن أن يزكي نفسه، بمعنى أنه يذكر مآثره التي عملها أمام قوم يتهمونه ظلما، مثلا كما حدث من سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، فإن أولئك المنافقين الذين خرجوا عليه من الخوارج، عثمان ذكرهم، في الحقيقة لم يذكرهم، كان يستشهد بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الحاضرين على أعماله التي قام بها، وهؤلاء في غفلة عنها. فإذا المقصود،
ذكرت الآن قصة يوسف عليه السلام لما قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم.
نعم، هنا وكذلك في هذه في قصة يوسف: إني حفيظ عليم. وكذلك في حضرة موسى عليه السلام قالت المرأة: إن خير من استأجرت القوي الأمين، فكأنها بذلك تعرض بأنه هو القوي وهو الأمين الذي يستحق أن يستأجر.
فهذا نوع من التزكية،
هذا نوع من التزكية، ولكنه لحاجة، ولكنه لحاجة. وعندما تكون التزكية لحاجة فإن الإنسان يحل له أن يزكي نفسه أو يزكي غيره عندما تكون لحاجة، وإلا الأصل عدم التزكية. لماذا؟ لأن عدم التزكية هي التي تؤدي إلى أن يظل الإنسان على خشية وعلى وجل وعلى قرب من الله وعلى إخبات وعلى خوف. الله سبحانه وتعالى وصف المتقين بذلك، فقال عنهم: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، أي من أسباب وصولهم إلى المأمن في الآخرة إلى الجنة أن يكونوا مشفقين في الدنيا، فإذا زكوا ربما اطمأنوا وأمنوا. ولكن إذا كانت هناك حاجة بأن اتهموا فردوا الاتهام، أو احتيج إليهم ولم يعلم المحتاج إليهم مكانتهم فأخبروا عن أنفسهم: إني حفيظ عليم، كما أخبر يوسف عليه السلام في المؤهلات التي تؤهله لأن يتولى ويتبوأ هذا المنصب. وكذلك إذا تكلم عن أحد فإن الإنسان يمكن أن يبرئه سواء كان حاضرا أو غير حاضر، بل ويزيد في تبرئته بما يليق به، هذا ذب عن عرض أخي وهو واجب في الحقيقة وليس مجرد طلب.
إذا التزكية نستطيع نقول التي هي ممنوعة أو منهي عنها إن كانت تزكية للنفس وهي في غير الحق، بأن يدعي الإنسان لنفسه أمرا ليس بحق، أو أنها تؤدي إلى العجب والغرور وكذا ولو كانت حقا، هي من هي سواء كان زكى الإنسان نفسه أو زكى غيره وأدى إلى مفسدة. أما إذا كانت لسبب أو من أجل مصلحة فلا مانع من التزكية، سواء زكى الإنسان نفسه أو زكية من أطراف آخر.
وانظر هذا في فعل النبي، فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيقهم، فإن رجلا قام يمدح عثمان بن عفان في حضرة عثمان رضي الله تعالى عن أيام إمارته، أيام إمرته للمؤمنين، فجعل المقداد، جعل المقداد بن الأسود يحثو في وجهه الحصباء، في وجه هذا المداح يرمي عليه الحصباء، فقال له الحصباء يعني الحجارة الصغيرة، التراب الرملي الصغير، فقال له عثمان ما شأنك؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. قلنا هذا موقف وعثمان أقره عليه، ولكن في المقابل، الموقف الثاني في المقابل، عثمان رضي الله تعالى عنه احتاج إلى أن يذكر الناس بفضائله ومناقبه عندما قام المنافقون يريدون أن يؤذوه في إمارته. وإذن هذا قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم. وقد يقول قائل لماذا قال الله ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم ولم يقل ألم تر إلى اليهود أو ألم تر إلى أهل الكتاب الذين يزكون أنفسهم؟ نقول لأن الله تعالى أراد أن يشمل، أن تشمل العبارة أهل الكتاب وكذلك المسلمين الذين يقعون في نفس ما وقع فيه أولئك من الإجرام والفجور ثم يزكون أنفسهم بعد ذلك، وبذلك يدخل في سنة التزكية ما أكدنا عليه مرارا في هذا لأهميته، يدخل فيها كل من انتسب للإسلام إذا كان يزكي نفسه كاذبا أو إذا كان يزكي نفسه صادقا من غير حاجة لهذه التزكية. فسنة التزكية جارية إذن على المسلمين، وفي ذلك تأنيب شديد للمسلمين. إن تزكية النفس لا تغني من الحق شيئا، يعني ينبغي أن ننبه لهذا. قد يزكي الإنسان نفسه، هذا لا يغني من الحق شيئا. الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وذم الآخرين لك لا تؤدي إلى أن يحدث لك شيء إلا مجرد الحزن المؤقت الذي يعتريك بطبيعتك الإنسانية في الدنيا، وإلا هذا لا يغير من موازين الحق شيئا يوم القيامة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وكم ترى من يسمي نفسه أهل الحق أو أهل العدل أو ناصر المستضعفين أو معز أهل الدين أو القائمة على ولاية الصالحين أو على ولاية أهل البيت أو الحامية لحاكمية الشريعة أو الذاب عنها وهو أضل الضالين. قد يكون أضل الضالين وقد يكون أشد الخلق قسوة بين العالمين. والله سبحانه وتعالى في هذه الآية يرد على هؤلاء الذين زكوا أنفسهم، فماذا يقول؟ ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم؟ رد عليهم فقال بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. إذن أراد الله أن يقول لهم العبرة هذه الآية، انظر كم تخفي من المعاني العجيبة، ليست العبرة بالدعاوى بدعوى تزكية النفس، ليست بالدعوى العريضة بل بالأعمال. فليذكر الناس أن توزيع الألقاب على المخلوقات بالتزكية حق خالص لله رب الأرض والسماوات، وهو الذي سيجازي هؤلاء بعدل دون أن يظلمهم شيئا. فقال الله بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. طيب ما الفتيل؟ ولا يظلمون فتيلا، قيل الفتيل هو ما خرج بين الأصبعين من الوسخ، عندما الإنسان يمسح ما بين أصبعيه ويخرج قلة من الشيء يسير من الوسخ، لأن بين الأصابع اليد أو بين الأصابع الأقدام، قد إذا الإنسان ما غسل نفسه جيدا مثلا في الوضوء أو كذا قد يجتمع بعض الوسخ اليسير أو قد يجتمع بعض الوسخ من العرق في ذلك المكان، فهذا هو الفتيل، وهو ما خرج بين الأصبعين والكفين من الوسخ إذا فتلت إحداهما بالأخرى. وأصله المفتول، ولا يظلمون مفتولا، لأن هذا مفتول أنت تفتله فهو مفعول، وجعله بدلا من أن يقول مفعول جعله فعيل، كما يقال صريع والمقصود مصروع، وكما يقال دهين والمقصود مدهون. هذا معنى الفتيل. وبعض أهل العلم قالوا لا، الفتيل هو ما كان في شق النواة، نواة التمر، هذا الشق اليسير الصغير ما كان في شقها. وأما النقير الذي ورد في آيات وفي آية أخرى هنا في هذه السورة فهو النقطة التي في ظهر النواة، والقطمير القشرة الرقيقة على النواة. إذن صار عندنا ثلاثة أشياء: الفتيل ما كان في شق النواة، والنقير النقرة أو النقطة التي في ظهر النواة، والقطمير القشرة التي تحيط بالنواة. وهذه الأشياء كلها تضرب مثالا للشيء التافه الحقير، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لا يضيع شيئا من ذلك، بل لا يضيعها ولا يظلم أحدا وقع فيها، سواء من ناحية العمل الصالح أو من ناحية العمل السيء. وبذلك يكون المعنى أن الله يثيب هؤلاء الذين يزكون أنفسهم على طاعاتهم الصحيحة، ويعاقبهم في الوقت ذاته على جرأتهم على تزكية أنفسهم. إذن يكون معنى ولا يظلمون فتيلا، تزكيتكم أنفسكم لا يعني أن أعمالكم الأخرى أحبطت، بل الله سبحانه وتعالى عدل، هو الحق المبين، فيعطيكم مهما قلت أعمالكم يعطيكم عليها الثواب، ولكن أيضا في الوقت ذاته يعاقبكم على أدنى ما تعملون. والوسخ الذي يخرج بين أصبعي الرجل أو بين كفي إذا فتل أحدهما على الأخرى مثال لدقة الحساب. وبين الله سبحانه وتعالى خطورة زعم هؤلاء بأنهم خير الناس، وخطورة تزكيتهم لأنفسهم، فماذا قال بعد ذلك؟
انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا.
هنا يستبين لنا يا لا إله إلا الله هذا الترابط القرآني العجيب. الآية التي فيها الشرك قال الله ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ثم استطرد في بيان نوع آخر من الافتراء دون الشرك، دون فرية الشرك. ما هو هذا الافتراء؟ تزكية النفس. فقال انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. هنا قال إثما عظيما، فهو أعظم، هذا إثم مبين أي ظاهر، لأنهم بتزكيتهم لأنفسهم يكذبون، كذب واضح. وقد تتساءل لماذا يكون حق التزكية محصورا في الله جل مجده، ولماذا نسب الافتراء للمزكين أنفسهم؟ فلا يعزب عن عقل ذي تفكير أن التزكية الخالصة حق لمن له الكمال التام علما وقدرة وإحاطة بخلجات النفوس والقلوب، فالله هو الذي يزكي من يشاء بما له من العلم التام والقدرة الشاملة. بمعنى أن الذي يزكي لابد أن يكون عنده علم تام بكل شيء حتى يطمئن أن هذا الذي زكاه كما وصفه، أما يظهر له أشياء فيزكيه على هذه الأشياء وهو لم يحط به علما، إذن هذا يكون قد افترى على الله كذبا، لأنه لا يعلم خفاياه، والله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم السر وأخفى. حقيقة المزكي بين يدي الله بذلك أنه يتكلم باسم الله، مع أنه لا يعلم إلا شيئا يسيرا، الله هو الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ولذلك بين الله أنهم إذا زكوا غيرهم أو زكوا أنفسهم فقد افتروا على الله الكذب، فقال انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. تعمدهم إذن الافتراء لتشويه الحقيقة تم بتزكية أنفسهم أو بتزكية غيرهم، وبذلك وزعوا الألقاب الفخمة على بعضهم، وهذا دليل على ماذا؟ على كذبهم على ربهم، لأن الله تعالى يقول أليس الله بأحكم الحاكمين، أي هو الذي يحكم، سواء يحكم فيما ينبغي أن تفعله في الدنيا أو يحكم في مآلاتكم في الآخرة، وأنتم عندما تزكون أنفسكم كأنكم تحكمون لهذا بالجنة وهذا بالنار، تحكمون لهذا بالصلاح هذا بالفساد، وهذا كذب، والذي يكذب على ربه أولى أن يكذب على الخلق ويدمر حياتهم. والمقصود بهذا أن الإنسان لا ينبغي له أن يزكي غيره إلا إذا وجدت حاجة كما بينا لذلك. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث لتلاوة الكتاب وتزكية الخلق، وبناء على هذه التربية القرآنية نهى عن انتشار التزكية والمدائح بين الناس، سواء أكانوا أمراء أم رعية، وزراء أم علماء أم مثقفين أم متبوعين أم أتباعا، لا ينبغي أن ينتشر بينهم موضوع التزكيات. وهذا يعني أن يقل الإنسان منها ما استطاع حتى يجد الحاجة لذلك. ومن الحاجة لذلك مثلا أن يغفل الناس عن مكانة هذا المزكى أن يغفل الناس عن مكانته أو أن يتكلموا فيه كما بينا ذلك سابقا. نعم.
ثم يقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فهنا لو أردنا شيخنا أن نربط هذه الآية بما سبقها من الآيات.
نعم، في قوله تعالى في الآية السابقة مباشرة، يعني هنا تعجب لنظم القرآن، لنظمه وحسن رصفه وتتابعه وانسجامه، تعجب له. في الآية السابقة يقول الله: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم. وقلنا بأن كلمة يزكون أنفسهم تشمل تزكية النفس التي بين جنبي الإنسان وتشمل تزكية الغير. أراد الله سبحانه وتعالى بعد ذلك في الآية 51 أن يبين جناية جديدة من جنايات أهل الكتاب بأن بقيامهم بتزكية الغير. ولكن قبل أن يذكر تزكية الغير الذي لا يستحق، تزكية الآخرين الذين لا يستحقون هذه التزكية، قبل أن يذكر ذلك ذكر جريمة عظيمة من جرائمهم. ما هذه الجريمة؟ الإيمان بالجبت والطاغوت. الإيمان بالجبت والطاغوت. قال: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. هذه المخلوقات العجيبة أوتيت نصيبا من الكتاب، فبدلا من العمل بمقتضى الكتاب، بمقتضى الكتاب الذي أوتيته، صنعت جريمة جديدة من الجرائم المضادة لمقتضى الكتاب. ما هي هذه الجريمة؟ أنهم يؤمنون بالجبت والطاغوت، ولذلك عجب الله منهم فقال: ألم ترى، أي ألا يستحقون أن يتعجب الخلق من إجرامهم؟ أليسوا هم الذئاب المفترسة التي تظهر نفسها في زي الحملان البيضاء الوديعة ثم هم يفعلون هذه الفعلة العظيمة الشنيعة؟ طيب، ما الجبت؟ الجبت هو الرديء الرذل الذي لا خير فيه، فيدخل فيه كل ما لا خير فيه. عجيبة هذه الكلمة لأنها تصف واقع هذا الصنف من أهل الكتاب في كل زمان ومكان. فلم يقل يؤمنون بالأصنام مثلا، أو لم يقل يؤمنون، وإنما قال بالجبت. فمما يؤمنون به من الجبت الصور التي سموها الأيقونات، الصور الأصنام التي ينصبونها في كثير من كنائسهم، ومن الجبت السحر والساحر والشيطان، ومن الجبت ما قاله الحسن رنة الشيطان.
جزاك الله خير شيخنا. يعني في نهاية هذا المجلس المبارك نحب أن نقرأ هذا الإعلان الذي ورد للبرنامج من وزارة الأوقاف: إحياء لسنة الاستسقاء. دعا حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى إقامة صلاة الاستسقاء صباح يوم الخميس 10 من شهر صفر لعام 1438 هجري، الموافق 10 من شهر نوفمبر لعام 2016 في جميع أنحاء الدولة، طلبا لنزول الغيث وإحياء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم واقتداء به عند تأخر نزول المطر. وسيؤدي سموه صلاة الاستسقاء في جموع المصلين بمصلى الوجبة، وعليه ستقام صلاة الاستسقاء يوم غد الخميس عند 6:02 تقريبا صباحا في المساجد التي تم تحديدها من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، سائلين الله عز وجل أن يغيثنا بمنه ورحمته وكرمه وأن يتقبل صلاتنا ودعاءنا، إنه سميع مجيب يا رب العالمين. شكر الله لك فضيلة الشيخ على ما قدمت في هذا البرنامج المبارك الذي تناولنا فيه آيات مباركة من سورة النساء، وهذا القرآن العظيم يوما بعد يوم يظهر لنا عظمة هذا الكتاب العظيم وترابطه وترابط آياته والبيان العظيم الذي فيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وشكر الله لكم أيها الإخوة على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ندعوكم لحضور محاضرات ملتقى إذاعة القرآن الكريم الأول تحت شعار وتزودوا، المقام في جامع منير السويدي بمنطقة الدفنة من 3 أكتوبر وحتى 21 نوفمبر بعد صلاة العشاء مباشرة كل يوم 2.
وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب.
يأتيكم هذا الملتقى بالشراكة مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.